الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم: باب ما جاء في العلم. وقوله تعالى
بدون تنوين
كيف
شيخ؟ بدون تنوين.
باب ما جاء في العلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في العلم. وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث غمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر غمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. قال: وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل ما بدا لك. فقال:
عما بدا لك.
عندي بدون
لا عما بدا لك.
فقال: سل عما بدا لك. فقال: ها الله أرسلك إلى الناس كلهم.
فقال: أسألك بربك ورب من قبلك. الله أرسلك إلى الناس كلهم.
فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: الله أرسلك إلى الناس كلهم.
أسألك بربك ورب من قبلك.
وبعد فقال
أسألك بربك وربي من قبلك. الله أرسلك إلى الناس كلهم.
فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك وربي من قبلك. الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا غمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، يعني بيان ما جاء في فضل العلم وقراءته. والقراءة إما من الطالب وإما من الشيخ، ولا يحصل العلم إلا بالجلوس والأخذ من أفواه العلماء. ولا ينقل العلم إلا بحدثنا وأخبرنا، وأما غير ذلك فمن وساوس الشياطين. فأراد رحمه الله تعالى بباب ما جاء في العلم يعني في تحصيله وطريقة تحصيله. ولا شك أن من طرق تحصيل العلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى ودعاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، وهذا دعاء. ولو أن في هذه الدنيا من الأشياء خير لدعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه من ذلك، فدل على أن العلم هو أفضل شيء في هذه الدنيا، أفضل من قصورها ومن دنانيرها ودراهمها. فلا يحصل العلم إلا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى ودعائه، ويكون بالجلوس بين علماء أهل السنة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يجلس. ولهذا نقل العلم إلينا. قال رحمه الله تعالى: القراءة والعرض على المحدث. القراءة والعرض على المحدث، يعني أن القراءة والعرض على المحدث سواء، ليس بينهما فرق. فلا بأس أن يقول عندما يحدث الشيخ فيقول التلميذ حدثنا، وعندما يعرض التلميذ على الشيخ لا بأس أن يقول ذلك التلميذ حدثنا أو أخبرنا، لا بأس بذلك. فالقراءة والعرض على المحدث سبيل من سبل تحصيل العلم وطريق من طرقه. فلا يكون العلم إلا بالتحديث والبلاغ والبيان والعرض والمدارسة. قال: وراء الحسن يعني ابن أبي الحسن البصري، والثوري يعني سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، قال: ومالك. وهؤلاء هم جهابرة أهل السنة والجماعة. قال: القراءة جائزة، يعني أن التلميذ يقرأ على الشيخ والشيخ يجيزه، فلا بأس أن يقول التلميذ بعد ذلك حدثنا وأخبرنا. قال: واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة عندما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسأله، فأورد ذلك الحديث بعد تلك الآثار التي نقلها عن السلف. أورد حديث ضمام بن ثعلبة من طريق شيخ عبد الله بن يوسف، فكان ضمام يعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه. وأساس هذا نزول ذلك القرآن من الله سبحانه وتعالى إلى جبريل، وإخبار جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم به، وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءته على الصحابة، وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي نقلت سماعا. وكذلك من تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما يفعلون ويأتون إليه. قال: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، يعني أنه إذا قرأ عليه فقالوا أتشهد على هذا؟ قال نعم، وهذا من القراءة ومن العرض. ولهذا أتى بقول الحسن من طريق شيخه محمد بن سلام، محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف، عوف بن أبي جميل العربي عن الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأما هذا الأثر الذي أتى به الراوي عن محمد بن يوسف الفربري وهو راوي صحيح البخاري، لأن محمد بن يوسف الفربري قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، ولعله أحيانا كان يقرأ عليه وأحيانا كان يعرض عليه، ولهذا صرح بالتحديث. ولعل أيضا الناقل عن محمد بن يوسف الفربري كان يستمع إليه وهو يحدث بسائر البخاري وأحيانا يعرض عليه. قال: وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري. البخاري ما قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وإن محمد بن يوسف الفربري هو ناقل سائر البخاري. ولهذا قال محمد بن يوسف الفربري: وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري تحديدا. والتحديث يكون فيه القراءة من الشيخ وفيه العرض من التلميذ. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى يعني العبسي عن سفيان هو الثوري قال: إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني، يعني إذا قرأ التلميذ على الشيخ لا بأس أن تقول حدثني، ما في بأس. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء، يعني ليس لا يفرقون بين قوله حدثنا، يعني بين القراءة والتحديث، ويأتون بصيغة حدثنا، ما في فرق بين المتقدمين رحمهم الله. نعم
شيخ، وجه الإشكال والتفصيل أنه بعدين في صيغة الأداء.
أيوة في صيغة الأداء ما في بأس، القراءة والعرض في صيغة الأداء تقول حدثني أخبرني ما في بأس، كل واحد. لو قرأ الشيخ مثلا، يعني الشيخ يقرأ وأنت تكتب، ولهذا المستملي إذا تكلم الشيخ قال حدثني فلان، قال الشيخ حدثه فلان، هم يقولون حدثنا فلان، يعني الشيخ قال حدثه فلان إلى آخره، سواء كان الشيخ يقرأ ويملي أو التلميذ يعرف على الشيخ، والشيخ يقره ويصححه له، هذا لا بأس به أن يقول في نقله في صيغة الأداء أن يقول حدثني وأخبرني ما في بأس. ولهذا قال: القراءة والعرض على المحدث يعني سواء في صيغ الأداء، سواء في صيغ الأداء.
شيخ، الفتوى مثلها يا شيخ قالنا في مجلس وأفتى وكذا، هل يجوز لأحد يقول أفتانا فلان؟
أي لا بس أن تقول أفتانا فلان فتوى، أو سمعته يقول، أو حدثنا بكذا، ما في بس. أورد رحمه الله تعالى حديث همام بن ثعلبة كما مر معنا في استدلاله على العرض، وأن العرض والقراءة سواء، ولكن فيه أيضا في قوله: وأنا رسول من ورائي من قومي، إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فيه صحة خبر الآحاد، في صحة خبر الآحاد والعمل به، أنه قال وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة. وفيه أيضا الانتساب إلى الجد إذا كان مشهورا يعرف، قال أخو بني سعد بن بكر، أنه قال وأنا ضمام بن ثعلبة، ما أكمل جده إنما ذكر اسمه واسم أبيه، وعندما ذكر الجد أتى بما هو مشهور، قال أخو بني سعد بن بكر. وقوله الله أرسلك إلى الناس كلهم، لا بأس بالحلف على الأمر زيادة في التحقق، زيادة في التحقق. الله أرسلك يعني قل الله أن أرسلك، هذا الحلف بيان لزيادة التحقق. نعم تفضل. الله أعلم. وقوله عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس وسعيد بن سعيد هو المقبري، وشريك هذا فيه لأن سعيد المقبري وشريك في طبقة واحدة.
شيخ عند المحقق ذكر زيادة
سعيد في طبقة واحدة وهم تابعيان ويروي بعضهم عن بعضنا.
سعيد
ايش يقول؟
سعيد ومن يا شيخ؟
سعيد وشريك بن عبد الله بن ابي نمر. نعم. في طبقة واحدة وتابعيان ومدنيان ايضا من المدينة.
شيخ عندي هنا المحقق يقول له تنبيه على كلام الفربري.
ها؟
المحقق عندنا له تنبيه على كلام الفربري.
نعم.
يقول هكذا بالأصل على قوله وحدثنا محمد بن إسماعيل قال هكذا بالأصل وغيره من متون البخاري، ولم يتعرض الحافظ في الشرح لهذا الإسناد.
هذا من الزيادة.
أيوة.
هذا زيادة، زيادة الراوي على الفربري، أزادها استدلالا، زاد استدلالا كيف؟ يستدل بأنه قد يكون تلقاه من الفربري عرضا وتحديدا، فهذا لا يضر في قوله أخبرنا. هنا كذا قال اقرأ.
قال فالفربري أحد من روى الصحيح عن البخاري، فكيف يذكره البخاري هنا ثم يروي عنه عن نفسه عن عبيد الله بن موسى؟ نعم قد يكون هذا من الزيادات القليلة جدا التي زادها الفربري أو من روى عنه على الصحيح.
لا لا، من روى عنه ما زاد الفربري، وإنما من روى عنه ما زاد الفربري، وإنما زاد من روى عن الفربري، ولهذا قال أخبرنا محمد. نعم.
يقول ولم تقع الزيادة في نسخة الحافظ بن حجر.
تمام.
وعلى كل حال فسيأتي في باب كيف يقبض العلم زيادة من الفرابري قال فيها الحافظ هي من زيادات الفرابري القليلة.
تمام. لا بس.
قال رحمه الله
على كل هي مفهومة تفهم لأنه ما دلسها حتى لا تفهم وتكون أنها من كلام البخاري، وإنما رحمه الله تعالى أتى بروايته إلى البخاري، قال أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، وإنما يعني وإنما أوردها لعل محمد بن يوسف الفربري أراد أن يبين أن الأمر واحد، والراوي عنه أراد أن يبين أن الأمر واحد، ولعل محمد بن إسماعيل البخاري لعل محمد بن إسماعيل البخاري أوردها لأنه هنا من رواية البخاري، قال حدثنا عبد الله بن موسى عن سفيان، لكنه أراد رحمه الله تعالى أن يأتي بها على طريق الإسناد حتى يبين أن الأمر فيه سعة. نعم. والعلم عند الله.
قال رحمه الله باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه
نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
نعم.
قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس.
أورد رحمه الله تعالى باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، يعني بيان أن العلم يؤخذ أيضا بالمناولة في الكتاب يكون مكتوبا، وهذا في الإجازات، فلا بأس أن تدفع كتابك إلى من تثق به وتجيزه بما فيه من العلو أن يرويه عنك، وهذه المناولة، تجيزه تناوله كتابك مناولة، فيقوم بإقرائه على الناس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية، وأمير السرية هو عبد الله بن جحش أخو زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت تلك السرية خرجت قبل وقعة بدر وهم 12 رجلا، وكتب إليهم عندما خرج وأمره عليهم وكتب إليهم وقال لا تقرأه إلا إذا بلغت مكان كذا وكذا. قال وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، يعني أنهم الرسائل التي يرسلها العلماء إلى البلدان من نصائح، ومن ذلك ما كان من هذه الدعوة المباركة دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث كان يرسل الرسل يرسل الكتب إلى الآفاق من محمد بن عبد الوهاب إلى من يراه من الناس، وكذلك العلماء سابقا ولاحقا كانوا يستخدمون ذلك لنشر العلم ونقله، وهذه لا بأس إذا كان يعرف خطه ويعرف طريقته ويعرف أسلوبه ومنهجه. قال وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، وهذا دليل على نشر العلم بنسخه وإرساله إلى البلدان. قال وراء عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، يعني إرسال الكتب والعلم بالمكاتبة والمراسلة بين العلماء وقراءته على الناس في الاجتماعات وفي الأسواق وعلى منابر الجمع. قال واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية، لا بأس بكتابة العلم ونشره، قال تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك من قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يريد منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب يرسل بها الرسل إلى البلدان، وهذا لا بأس به، لا لأنه من نقل العلم ومن إشاعة العلم كتابته وبذله للناس. وفي هذه الأيام من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن يسر لها تلك المطابع التي تطبع الكتب بالآلاف وتؤخذ بثمن بخس، وهذا من سبل نشر العلم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا، وهذا رجل هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وهذا فيه بعض الكتب ونصح الناس وبيان الحق، وهذا من باب نشر العلم. قال: وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، إلى آخر الحديث. إنما الشاهد بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، وفيه إرسال الكتب ونشرها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن هشام محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وكما أيضا استدل بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأراد أن يكتب، فقيل لهم: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، واتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله، يعني أنه اتخذ خاتم يختم به الكتب حتى يعلم. ولهذا لا بد من معرفة صاحب الكتاب، إما بمعرفة خطه وأسلوبه ومعرفة ختمه الذي يختم به، وهذا فيه دليل على ختم الكتب وعلى بيان من يكتبها حتى يعرف الناس. وهذا الباب إنما أورده أن من أقسام التحمل الكتابة، تحمل العلم من أقسام الكتابة. ذاك الباب المناولة، في المناولة ومنها أيضا الكتابة، هذا من تحمل العلم، كما أنه يتحمل العلم بالتحديث والعرض أيضا بالمناولة وبالكتابة، يتحمل أيضا العلم من صيغ التحمل المناولة والكتابة، وهذه أيضا من الإيجازات. نعم، من أقسام التحمل. نعم. قوله رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن مقاتل والمروزي، قال أخبرنا أبو الحسن، قال أخبرنا عبد الله المبارك عن شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
اتخاذ الخاتم
يعتبر
من
العادات
الواجبة يا شيخ؟
لا، من عادات من الأمور التي يحسن بمن له شأن، من له شأن في الإسلام ويسمع كلمته فيختم بختمه حتى يعرف الناس أنه من ذلك الرجل الذين يسمعون لكلامه ويعتدون به. وأما اتخاذ الخاتم لكل العامة هذا فيه نظر. نعم.
قال رحمه الله:
والرسول صلى الله عليه وسلم ما اتخذ الخاتم إلا ليختم به، ما اتخذه زينة.
قال رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآوى،
وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. يعني بيان آداب طالب العلم، أراد في هذا الباب أن يبين آداب طالب العلم، لأنه من باب تحصيل العلم لا بد أن يكون للطالب آداب، ولا بد أن يعرفها. ومن آداب طالب العلم أن لا يتخطى رقاب الناس، وأن لا يسبب لهم بلبلة، وإنما ينبغي عليه أن يأتي إن رأى فرجة جلس فيها وسدها، وإن لم فيكون مجلسه آخر ما ينتهي به الصف. وهذه من آداب طالب العلم. فأراد رحمه الله تعالى في هذا الباب أن يبين بعض تلك الآداب التي يتحلى بها طالب العلم حتى يحصل العلم، ولا يكون علم بدون أدب، لا يكون علم بدون أدب، وإنما العلم لا بد أن يسبقه أدب. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي واقد الليثي، وهذا الحديث حديث أبي واقد الليثي صحابي رضي الله عنه، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. ولو جمع طالب علم ما وجد من الآحاد في صحيح البخاري كان أولى وكان علم جم، لأنه من العلوم علم الوحدان، وألف فيه الإمام مسلم كتابا جيدا ما رأيته نسمع عنه، اسمه الوحدان. وفي هذا الحديث قال قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقف رسول الله أما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة وجلس فيها. هذا فيه دليل على أن تحية المسجد ليست بواجبة، لو كانت واجبة لقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين. لكن يستشكل قوله صلى الله عليه وسلم عندما دخل ملك رجل ووقت به الجمعة فقال له قم فصل ركعتين. وأيضا يدخل من هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المجلس فلا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نقول ذلك من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وإرشاد الناس إلى فعل ذلك الأدب مع المسجد، وأنه من الأمور المستحبة المؤكدة استحبابا مؤكدا. وأما من جلس فليس عليه شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما نهى عن الشرب قائما وشرب قائما يدل على أن ذلك من باب الاستحباب. فعدم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الجالس في الحلقة في المسجد لأنه في باب تعليم ما أمره بالقيام لأداء الصلاة أداء ركعتين دل على أن الأمر ذلك ليس للوجوب، وإنما هو من باب تأكيد الاستحباب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ما دل هذا؟ قال كان واقفا على رسول صلى الله عليه وسلم أحدهما فرأى فرجة فجلس، كان واقف. قال لا ما يتبادل للذين. الأمر الثاني فيه قال وأما الآخر فجلس، فأما الثالث فأكبر ذلك. فلما فرأى رسول صلى الله عليه وسلم قال أخبركم عن الثلاثة ما أحدهم فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. وهذا دليل على إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى على ما يليق به. وهذا جاء في كتاب الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وهذا إثبات الحياء. كذلك إثبات الإيواء لله سبحانه وتعالى، وهذا من الصفات الفعلية، وهذه من الصفات الفعلية. وكذلك الإعراب، أعرض فأعرض الله عنه، وهذه كلها من الصفات الفعلية، يدل على أن من أدب العلم أن يجلس حيث ينتهي به المجلس. ومن أسباب حصول العلم هو مذاكرته في المسجد والتحلق حول المعلم، وأن يجلس الإنسان حيث تنتهي به الحلقة ويجد فرجة فيسدها، وخسارة المعرض عن دين الله سبحانه وتعالى سبب له إعراض الله سبحانه وتعالى عنه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخي إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثيين.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم.
ربما أيضا من الفضل العظيم مزاحمة العلماء، مزاحمة طلاب العلم لتحصيل العلم، ولهذا كما جاء عن مجاهد أنه لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، لا بد من الذل حتى تحصل على العلم وإلا ما تجده. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد غائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
أورد رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، يعني بيان تبليغ العلم بالخطب لا بأس. ومن سبل ومن أقسام التحمل أيضا السماع، من أقسام التحمل السماع. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبة، وهذا فيه سماع، وتعليم العلم بالخطب، وهذا ينبغي على خطباء الجمع أن يهتموا ببيان العلم للعام ونشره بينهم، لأنهم لا يجتمعون في هذا المكان إلا يوم الجمعة، فلا يدركوا فضل العلم أكثرهم حتى يجلسوا إلى العلماء يستمعون إليه، وإنما يجتمعون يوم الجمعة لتحصيل العلم. وفيه هذا الحديث أيضا جواز الخطبة على البعير، يعني على مكان مرتفع، بشرط ألا يكون ذلك شاق على البعير، يعني بدون مشقة. وفيه تقدير الصحابة رضوان الله عليهم واحترامهم للرسول صلى الله عليه وسلم، كان واقف على البعير وأحدهم ماسك بخطام ناقته ويستمعون إليه. وفيه عرض المسألة، من العالم عرض المسألة على المتعلم، أي يوم من هذا؟ ولهذا خشينا وحتى أننا ظننا أنه يعني سيسميه بغير اسمه. أيضا من يعني من إدراك العلم هو عرض المسألة، كما مر معنا فيما عرضه الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة المؤمن وتشبيهه بالنخلة، ومعرفة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وفيه وجوب التبليغ، لا يبلغ الشاهد الغائب، وجوب العالم يجب عليه أن يبلغ. لكن إذا كان هناك إمام ورتب ذلك التبليغ ينبغي عليه أن يسمع ويطيع لإمامه، وهذا عذر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإمام يستأذن فلا بأس من استئذانه، لا بأس من استئذانه، وأن عندك علم تريد أن تبلغه فلا بأس أن تستأذن، بل يحرم عليك أن تتكلم إلا بإذنه. ما جاء في قصة عمار وعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، قال إن أردت أن أسكت فلن أتكلم، وهذا من هدي الصحابة، قال يبلغ الشاهد الغائب في التبليغ. يبلغ للوجوب، لكن إذا كان الإمام يرضى، إذا كان للناس إمام يسمعون له وله في أعناقهم بيعة، لابد من أخذ الإذن إذا منع الحديث، لابد من أخذ الإذن منه. وإذا لم يعط إذنا فقد جعل الله سبحانه وتعالى لك مخرجا، فالحمد لله، قد يبلغه غيرك ليأذن لهم وهم يقومون بتبليغه فانتفت عنك الحجة.
قول ابن حجر استحيى الله منه أي رحمه ولم يعاقبه.
كيف؟
ابن حجر يقول أي رحمه ولم يعاقبه.
هذا أثر، هذا الأثر. وأما الاستحياء ففي الحديث إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى على ما يليق، وهذا تأويل منه رحمه الله تعالى وعفى عنه ما علق عليه الشيخ عبد العزيز. ها؟ الله مرة علق عليها. ها؟ يبارك علق عليها؟ قال ايش؟
قوله فاستحيا الله منه رحمه، وقوله فعرض الله عنه أي سخط عليه، في هذا التفسير الاستحياء والإعراض من الله عدول عن ظاهر اللفظ من غير موجب. والحامل على هذا التفسير عندما قال به هو اعتقاده أن الله لا يوصف بالحياء أو الإعراض حقيقة، لتوهم أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، وليس كذلك، بل القول في الاستحياء والإعراض كالقول في سائر ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له.
وكذلك الإيواء، وكذلك الإيواء، ذكر الاستحياء والعرض والإعراض فقط، كذلك الإيواء. ما قال في الإيواء ابن حجر؟ اقرأ.
ومعنى فأواه الله أي جزاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه.
لا، هذا من التأويل، وإنما هذا أثر. وأما إثبات الصفة لا بد منها، كذلك الإيواء. أكتب أضف إلى كلام الشيخ براك وكذلك الإيواء. نعم. آواه. طيب أنت لو قلت لك أنت آويت أخيك إليك، ما معنى؟ قل لي. الله سبحانه وتعالى أولى بتلك الصفة، صفة تليق بجلاله لا يشبهه شيء، الله يعلم بها، يكفي. أما أن نقول كيف وما معنى، المعنى معلوم للجميع. أقول المعنى معلوم للجميع كما قال الإمام مالك. ما قلت له ليه سألتك عن المعنى؟ لا، وأنا سألتك أيضا عن المعنى. أين هذا؟ يعني قربت منك واحتذيت به وأكرمته وأعطيته وإلى آخره. أين؟ ما في، بس سؤال عن معنى. ولهذا قال الاستواء معلوم، لا تقول لي ما معنى الاستواء، لكن لما تقول الاستواء الله كيف أو ما معنى، أيوة هذا هو. لكن الاستواء ما معنى، الضحك ما معنى، العجب ما معنى، الإيواء ما معنى، الإعراض ما معنى، هذا معلوم فيك، لأن الله خاطبنا بشيء نفهمه ونعقل. أما بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت ويكفي. نعم، تفضل. جزاك الله خير. لعلها فاتت الشيخ رحمه الله، ولا هو علق على الجزء الأول والثاني والثالث. نعم. أورد رحمه الله تعالى أيضا. طب لكن في قوله لو بلغ الشيخ لما قلنا واجب، لما يقول أنا يمكن أبلغ لكن بلاغي ليس فيه فائدة، أبلغ لكن بلاغي ليس فيه فائدة، نقول أولا أبرأ لذمتك أمام الله سبحانه وتعالى عندما تبلغ، سواء استفاد الناس منه أو لم يستفيدوا. والأمر الثاني تبين الحلال والحرام، لأنك تقول أنا أتكلم ويخرجون وما يسمون وما في فائدة. فالأمر هو أن تبرئ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني تبين للناس الحلال والحرام، من استمع فالحمد لله، وأن لم يستمع فأعرض. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ما حد يسمعه، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة، فلا بد أن نبلغ. إن استمع أحد استمع، وإذا لم يستمع أنت كانت لك براءة أمام الله سبحانه وتعالى في هذا العلم بأنك وصلته للناس الذي تعلمه. لا تتجاوز شيئا لا تعرفه، وتتكلم وتقحم نفسك بشيء لا تعرفه وإنما تحدث الناس بشيء تعلمه ومتقنه وتعلم دليله وأثره، هكذا ينبغي. فحين يتحدث الإنسان يقول ما يستمع لي ما يستمع، يقول لا تكلم، وهذا من إبراء الذمة. وأفضل شيء خطب الجمعة، لأن الناس يحضرون ما يحضر يوم الجمعة، أفضل شيء يوم الجمعة. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.
قال رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل.
ما شاء الله.
لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
حكماء ولا حكماء؟ لا، حكماء. صحيح، حكماء. بعض النسخ حلماء، بعض النسخ حلماء، لكن الصحيح حكماء. عندكم ايش، حكماء ولا حلماء؟ الصحيح حكماء، حلماء خطأ. ايوه، اكتب حكماء تصحيح. شوف الشرح شرحها، تكلم حلماء ولا حكماء. قال رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. لا يعبد الله سبحانه وتعالى الإنسان إلا بعلم، ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله قال: فاعلم، بدأ بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبعد ذلك، بعد العلم، يكون العمل. ولهذا ابتدأ البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بالوحي، لأن هذا الدين مبني على الوحي ومرسوم بالإيمان، ولا يكون إيمان إلا بعلم. في العلم أولا. قال شيء،
يقول: وقد فسر ابن عباس الرباني بأنه الحكيم الفقيه.
أيوة، الحكيم فهم حكمة، يعني فهم حكمة، يعني حكمة بدل حلماء، حكمة ربانيين، حكمة فقهاء. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، يعني العلم العلم أولا ثم القول تبليغه والعمل به. فلا يكون العلم فلا يكون العمل إلا عن علم. قال فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا شيء وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ بهذا العلم الذي ورثه الأنبياء أخذ بحظ وافر. فلا شك أن العلم هو ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفهمه أصحابه ونقلوه إلينا صافيا مصفى، هذا هو العلم. وكل فضل ورد في الكتاب والسنة لأهل العلم، والعلم إنما هو العلم الشرعي، ليس العلم الوساوس ولا العلم الأمور الدنيوية، وإنما كل ما ورد إنما هو للعلم الشرعي، وورد فضل في العلم الشرعي فقط. قال ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا للجنة، لأن الجنة تبتغى بالعلم، بل سبيل من سبل الجنة هو طلب العلم، وهذا فضل العلم. ذلك العلم علم الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. قال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم عرفوا الله، فكان آثار ذلك العلم هي خشية الله سبحانه وتعالى. الآثر يوضح عليهم وهي خشية الله سبحانه وتعالى. ورتب لذلك نعيم عظيم، جزاؤهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هؤلاء هم العلماء، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ورضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء هم أهل الخشية، هم أهل العلم. لا تكون خشية إلا بعلم، ولا يكون رجاء إلا بعلم، ولا يكون خوف إلا بعلم. العلم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، العلم بما يجب له من صرف العبادات، فعل الأوامر واجتناب النواهي، والإكثار من النوافل. قال وما يعقلها إلا العالمون، يعقل ذلك العلم ويفهمه ويدركه. وعبر بالعقل عن العلم، لأن العلم لا يكون إلا بفهم ما يعقلها، يعني يفهمها ويدركها ويعمل بها. فالعلم يحتاج إلى فهم وعلم وعمل، إلى فهم وعمل، ولا يكون العمل بالعلم إلا بعد الفهم وهو العقل. عقلها يعني إدراك معناها، ولهذا قال وما يعقلها، يعني الأمثال التي يضربها الله سبحانه وتعالى، ما يعقلها يعني يفهمها ويعلمها ويدركها إلا العالم. وقال لو كنا نسمع أو نعقل، يعني نفهم العلم ندركه حتى نعمل به، ما كنا في أصحاب السعير. وهنا عبر بالعقل، العقل عن العلم، لأن العلم لا بد من إدراكه. ليس العلم يحفظ انتهى الموضوع وخلاص، يحفظ حافظ، لا، نقول فلان حافظ المصحف ما شاء الله، لكن لا بد من عقله، يعني فهمه وإدراك معناه. ما يقول واحد والله حافظ صحيح البخاري، نقول ما شاء الله، هذا من فضل الله سبحانه عليك، من فضل الله سبحانه وتعالى عليك، لكن أيضا من واجبك تجاه ذلك الفضل والقيام بذلك الواجب أن تفهم معناه وتعمل به، هذا هو العقل. قال وما يعقلها، يعني يدركها ويعمل بها، لأنه قال العلم قبل القول والعمل، يعني العمل لا يكون إلا بعلم، والعمل لا يكون إلا بإدراك وفهم ومعرفة معنى. قال وما يعقلها إلا العالمون. قال وكنا نسمع أو نعقل يعني ندرك ونفهم حتى نعمل، ولا كنا جهال. قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه المقارنة في فضل العلم وبيانه، وأنه لا يستوي العالم ويستوي الجاهل، فرق كما بين السماء والأرض. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذه الخيرية إنما أتت من العلم والفقه وهو إدراك المعنى، يعني إدراك معنى ما يتعلمه وما يعمل به حتى وما ما يتعلمه يفهم معناه حتى يعمل به، وهو هذا الفقه. قال وإنما العلم بالتعلم، لا يكون علم إلا أن يتعلم، فيسبق العلم الجلوس وحضور حلقات العلم. قال وقال أبو ذر لو وضعتم هذا ولو وضعتم الصمصامة، يعني الصمصامة عن السيف، وضعتم هذه الرقبة على الصمصامة يعني على النطع حتى تضربوها بالسيف. قال وأشار إلى قفاه، هذه الصمصامة تضعونها على النطع حتى تضربوها بالسيف. ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم لبلغتها. وهذا من بيان الحرص على التبليغ، تبليغ ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء فقهاء يعني علماء بما تعلمون به الناس. وقال رباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهم، يعني تربيهم بما يجب عليهم أن تعلمهم، أولا بالتوحيد بما يخرج الإنسان من الشرك إلى التوحيد، وهو النطق بالشهادتين والكفر بما سوى ذلك، والبعد عن أهله، البعد عن الشرك وعن أهله، وهذا معنى لا إله إلا الله، وتعلمه بأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به في عمله، وهذا معنى أشهد أن محمد رسول الله، وهذا الذي ينبغي على العلماء رحمهم الله تعالى أن يركزوا عليه. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى، طيب ما بدنا نسهد، إنما هذه آثار وأحاديث سيأتي رحمه الله تعالى بأسانيدها في أبواب أخرى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب، قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، يعني ليس دائما، هذا عموم الناس، هذا على عموم الناس ليس على طلاب العلم، وإنما طلاب العلم يحتاجون إلى صغار المسائل وكبارها، فهم يترقون من صغار العلم إلى كباره. وأما العامة فلا تنفرهم ولا تشدد عليهم دائما، وإنما تتخولهم دائما بالموعظة، إذا أحسست الناس يحتاجون، وإذا أدركت منهم شيء أخطأ فيه تبين لهم، وهذا هو التخول. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يتخولهم بالموعظة حتى لا يسأموا ويملوا، وهذا دليل على أن النفس تمل، إذا كرر عليها الشيء دائما تمل. أما أهل العلم وطلاب العلم ما يرتاحون إلا في تكرار العلم في قوله حدثنا وأخبرنا، وهذه هي راحتهم، ولا يجدون لذة. ولهذا كما قال الفضيل بن عياض: لا يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من راحة ومن سعة ومن استقرار ومن هدوء نفس وبال، يعني بذلك العلم الذي حصله. قال: لجالدون عليه بالسيوف، يعني لقاتلون عليه، لأنهم ما يعلمون ذلك، وإنما غرقوا في دنياهم. وأما بقية الناس وعمومهم إنما يتخولهم الواعظ بالموعظة، ليس دائما، وأكثر شيء يكون في خطباء الجمعة، لأنه يكون من الجمعة إلى الجمعة، وهذا من التخول، فينبغي على خطيب الجمعة أن يدرك ما يحتاج الناس وما فيه من أخطاء، وأن يبين له موضح بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكفي من إنشاء والسجد، وإنما يخاطبهم بشيء يفهمه ويعقله ويدركه، كما خاطبنا الله سبحانه وتعالى بشيء نفهمه ونعقله وندركه. والتيسير والتعسير والتبشير والتنفير، كل هذه من الأمور المطلوبة في بيان هذا الدين للعامة، لعامة الناس، بيان ما يسعدهم وتنفيرهم مما يوقعهم في الذلة والمهانة وغضب الله سبحانه وتعالى. لكن ذلك التيسير لا يكون فيه تضييع لأمور الشريعة، لأن هذا الدين أصلا مبني على اليسر، لا يحتاج إلى تيسير من جديد. نأتي بمفكرين إسلاميين يفكرون لنا وييسرون لنا ديننا، نقول لا ما نحتاج إلى تيسير، ديننا أصلا مبني على اليسر، فيسروا يعني بلغوا، بلغوا هذا الدين اليسر، لا تشددوا ولا تغفروا الناس، لأن هذا الدين يسر، فبلغوا وضعوه للناس، فليس هو مبني على التشدد، وإنما شدد بنو إسرائيل فشدد الله عليهم، وإنما هذا ديننا دين يسر. قال الله سبحانه يريد بكم أن يسر، يريد بنا، ما أراد بنا التعسير، فدين يعني يسر يعني بينوا هذا الدين اليسر، يسروه للناس ببيانه وتوضيحه وعرضه. ولهذا أورد هذا الحديث ببيان ما كان تحولهم بالعلم، يعني ما كان تحولهم بالعلم يعني بتيسير هذا العلم، يعني ببيانه أن هذا الدين يسر فيه بيان. وبشر الناس أن من أطاع الله سبحانه وتعالى وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصى وأدى وهرب كان له ما يقابل الجنة وهي النار. وبين للناس أن من أخطأ باب التوبة مفتوح ما لم يغرق حتى ولو كان شركا، فلا تنفروا وتشدد عليه حتى ينفروا، وإنما أنت يا زاني، وأنت يا شارب الخمر، وأنت يا آكل الربا، وأنت يا قاتل النفس بغير حق، وأنت يا متولي بالزحف، وأنت 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 إلى آخره. باب التوبة مفتوح، توب إلى الله واقبل إلى الله وتخلص مما أنت فيه، وابكي على ما فات فالله يقبله ويتوب عليك، لكن يحتاج ذلك إلى ندم وإلى قلع، فندم وتقلع. كل ما يبقى حتى الشرك بالله، إذا ذبحت للجن أو أتيت ساحرا أو كاهنا وصدقته بما يقول، أو أتيت عرافا أو كاهنا أو إلى آخره، أو أنكرت وجود الله سبحانه وتعالى، أو قلت ما أمر الله سبحانه وتعالى، ما أمرنا بصلاة ولا بصيام، كل مما يدل على خروج الإنسان، نقول له ارجع فالله يقبلك، الله خلقك وهو يتولاك. هذا من باب التيسير، من باب الترغيب. لا تنفي تقول لا يقبل الله لك توبة وأنت كافر خارج من الملة، ومن أتى كبيرة خرج، ومن أصر على الكبيرة خرج، ومن جعل بالمعصية خارج وكفر، لا، هذا كله خوارج. وأما نقول لك ارجع فالله يقبلك، باب التوبة مفتوح، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولا كله جميعا، وهذه جميعا من باب العموم. وهذا هو التيسير، وهذا هو التبشير، وهذا هو التنذير. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق شيخ محمد بن يوسف الفريالي، قال أخبرنا سفيان هو الثوري عن نعمة سليمان بن مهران الكاهل الكوفي عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن ابن مسعود، يعني قال يتخول وظائف الأيام قراءة السآمة والملل، يعني ينبغي على الواعظ وعلى العالم أن يكون حكيما، يدرك الناس ويعرف ماذا يريدون، مخافة السام قراءة السام عن الملل حتى لا يمل. والحديث الثاني من طريق الشيخ محمد بن بشار وهو ملقب بن دار، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي العتك البصري، قال حدثنا ابو التياح يزيد بن حميد الضبعي عن انس 1 2 3 4 5 عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نعم.
قال رحمه الله: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو أددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
قال رحمه الله تعالى: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، يعني يعظهم فيها ويذكرهم ويبين لهم، جعل لهم أيام معلومة بحيث يجتمعون فيها، يعني رتب لهم أوقات يجتمعون فيها حتى يعظهم ويبين لهم، يعني كهذه الحلقات التي نحن نرتبها حتى يجتمع الناس، ومن أراد أن يتعلم يعلم أن ذلك الوقت فيه وقت تعليم لكثرة مشاغل الناس في الدنيا. ولا شك أن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يشتغلون بمزارعهم وبتجاراتهم، ولهذا بعض الصحابة يحفظ قليلا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويحفظ قليلا من سور القرآن بخلاف من كان ملازمه. فهذا فرق بين هذا وهذا، فكان يجعل لهم أياما يتخولهم، يعني يذكرهم ويعظهم وينصحهم، وهذا لا بأس به كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء عندما قالوا: غلبنا عليك الرجال، فوعدهم يوما يذكرهم ويعلمهم، وهذا لا بأس به في اجتماع الناس يتعلمون ويتذاكرون ويحصلون العلم. قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، يعني كل خميس يجلس الناس يجتمعون لي يعلمهم ما كان يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: يا عبد الرحمن، لو أددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما أنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة. بماذا استشهد؟ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا هم علماء السلف ما يتكلمون، وإذا تكلموا الفقه إنما يستدلون عليه بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير، جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن منصور هو ابن المعتمر الكوفي، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود. نعم.
قال رحمه الله: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا سعيد بن عبير قال: حدثنا فؤاد عن يونس عن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاويه رضي الله عنه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما انا قاسم والله يعطي. ولم تزال هذه الامه قائمه على امر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله.
ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه إرادة كونية، لأنها واقعة إذا أرادها الله سبحانه وتعالى، واقعة لا محالة. إذا أراد الله أن يفقهه في الدين فقهه، هذه واقعة لا محالة، بخلاف الإرادات الشرعية التي فيها قد يفعل العبد وقد لا يفعل ذلك. قد يفعل العبد عند أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، قد يفعلها وقد لا يفعلها. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أفضل أمر يكتسبه المرء وأراد الله به سبحانه وتعالى الخير، يعلم أنه إذا اكتسب ذلك أراد الله به الخير، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأما بقية المعاصي يغفرها الله سبحانه وتعالى. إن مات الإنسان على توبة غفر له، وإن مات على غير توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة. ما ذلك ما 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 أثر ذلك المآل؟ هو فضل ذلك التوحيد. من يرد الله به خير أفضل علم يتعلمه الإنسان هو معرفة الله سبحانه وتعالى، هو كتاب التوحيد، هو التوحيد، هو العلم بما يجب عليه تجاه الله سبحانه وتعالى، سواء فيما يصرفه له من عبادة، أو فيما يثبته له من الأسماء والصفات، أو في معرفة أفعال الله سبحانه وتعالى. هذا أفضل علم يكتسبه المرء، يفقهه في الدين، يعني يعلمه ذلك التوحيد. نعم، هؤلاء يسموه الفقه الأكبر. أي نعم، وإنما هو العلم، العلم بالله سبحانه وتعالى هو أفضل علم يكتسبه المرء فيما يصرف لله سبحانه وتعالى من عبيد ما يجب على العبيد، تجاه صرف العبادة له، وتجاه معرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة أفعاله، وما يجب إثباتا له أو تنزيهه عن بعضها. نعم. ولهذا يقول: وإنما أنا قاسم. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قاسم، قاسم في كل شيء، في العلم، في إيصال الصدقات الزكوات إلى أهلها، في إيصال المواريث إلى أهلها، مبلغ لذلك العلم، راشد للناس، والله سبحانه هو الذي يأتي على قدر كل متعرف. هذا مجتهد وهذا متكاسل، هذا الله سبحانه وتعالى جعل له قيحة وجعل له عقلا يدرك به ويفهم به ويعي به. من قسم هذا؟ الله سبحانه وتعالى. فالناس ليست سواسية، بالحرص والجد والاجتهاد والمضابرة والمطالعة والبحث يكسب العلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو قاسم لكل شيء، قاسم يحدث الناس، يوصل الحقوق إلى أهلها سواء كانت صدقات أو زكوات أو مواريث أو غيرها، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي. ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ولماذا لم تعطي فلان؟ عندما أعطى فلان قال: ولماذا فلان؟ قال: إنما أنا قاسم، والله هو المعطي. فإذا لم يصل إليك شيء لا تقول حرمني من فلان، وإنما الله سبحانه وتعالى ما أراد وما قسمني. وإياك، إياك أن تتحصر على شيء فات. تعالوا في التوحيد، بل أنك تدرك وتوقن إيقانا جازما أنه كان لك منه شيء ما فاتك، هذا من الإيمان بقضاء الله وقدره، من الإيمان بقضاء الله وقدره. وادرك أيضا ما أنت فيه من النعمة ومن الفضل ومما أسداه الله سبحانه وتعالى إليك، هذا أيضا من قدر الله سبحانه، ليس بجدك ولا بعرقك. تقول: هذا والله كسبت بعرقي، لا قال لك كذا وكذا، الحمد لله كسبت بعرق بصرك. لا، ارجع الأمور للقاسم الأول وهو الله سبحانه وتعالى، ما كسبت ذا، وإنما الله هو أنت سبب، تسببت في هذا والله سبحانه وتعالى أعطاك. ثم اعلم ان ما اعطاك انما ليختبرك، كيف تعمل فيه علما، كيف تعمل فيه تعلمه الناس، مالا كيف تعمل فيه، هل تصرفه فيما اوجب الله سبحانه وتعالى عليك، وتعطي من اراد الله سبحانه، من بين الله سبحانه وتعالى له اعطاه، ام انك تمسكه وتقول انما ورثته كابرا عن كابر. لا، ايوه، وإنما يختبر، وكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. ينبغي عليك أن تؤمن، والله هو القاسم. قال: إنما أنا قاسم، والله هو الذي يعطي، أنا ما أعطيت، الله كتب هذا وأراد هذا فوصل إليك بسببي، لأني أنا قسمت وأنا سبب، ووصل إليك بسببي من الله سبحانه وتعالى. قال: ولم تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. وهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على صدق نبوته، خبر بالغيب، خبر بما غاب، يدل على صدق نبوته، وأنه يخبر بما يأتيه عن الله سبحانه وتعالى. قال ولا تزال هذه الأمة قائمة، لا تزال هذه الأمة. هل الأمة التي هو فيها؟ لا، وإنما أمته إلى أن تقوم الساعة. قال لا تزال قائمة على أمر الله، على ما أراد الله سبحانه وتعالى، أمرا ونهيا وتوجيها وقياما بهذا الدين، تعلما وتعليما، كتاب الله، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عليه الصحابة، وما فهمه سلف هذه الأمة، إلى أن تقوم الساعة، سلسلة. كما قال واجعلنا للمتقين إماما، اللاحق يأخذ من السابق، وهكذا سلسلة إلى أن تقوم الساعة. قال ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم، ما يضرهم ولا كان واحد، لو كان واحد ما يضره إلا خالف الناس كلهم وهو على الحق فهو أمة بحاله. إن إبراهيم كان أمة وهو واحد، كان أمة وهو واحد، ليش؟ لأنه كان على الحق. فإياك إياك أن تنظر إلى هؤلاء وسوادهم الكثير وتقول هؤلاء أفضل منا وكذا وكذا إلى آخره. الله سبحانه وتعالى هو رسول صلى الله عليه وسلم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. إنما الطاعة لله سبحانه وتعالى على ما جاء به الله سبحانه، على ما بينه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله ونقله إلينا أصحابه. قال ولن تزال، يعني لابد هذه الأمة لابد فيها من يبقى على منهج السلف، لابد فيها من يبقى، وهذا يعلمنا منذ الغيب. فلا نقول أن يأتي يوم من الأيام ما فيها سلف، لا، موجودين ونعمة، تجده في الشرق، تجده في الغرب، تجده في الشمال، تجده في الجنوب، تجده في المنتصف، معناهم واحد. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما أتى قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا هو المسير. فهم يبلغون دين الله، يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك، يبينون فرائض الله سبحانه وتعالى وينهون عن معاصيه، هذا هو تبليغ هذا الدين. قال ولم تزال طائفة على أمرها، على أمر الله، على هذا الأمر الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهم وبينه على لسان رسوله، قال لا يضرهم من خالفهم، من خالفك ما يضرك، وإنما ينبغي عليك أن تجد حتى ولو خالفوك، ما دام أنت على ذلك المنهج ولذلك التصرف المستقيم ما يهمك المخالفة، وإن خالفوك ما يضرك، إنما ضروا أنفسهم، ما ضروك أنت، أنت تبلغ دين الله سبحانه وتعالى، وأما هؤلاء ضروا أنفسهم. قال حتى يأتي أمر الله، يعني أمر الله ماذا؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أمر الله عن قيامة وعلاماتها الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على ذلك، والله أعلم. نعم، على شرار الناس.
الشيخ هنا ذكر،
تفضل تفضل قل.
قال وأن المراد بأمر الله هنا الريح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان، ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة.
ما في بس، وهذه من العلامة الكبرى، عندما يأتي ذلك الريح، ذلك الريح ويأخذ نفوس جميع البقية من المؤمنين، لأن القيامة لا تقوم إلا وعدا في آخر الوقت، لأنه ما عاد في هناك، ما عاد في الأوامر ولا دينه، وانتهى الموضوع ولا ما انتهى، فيموت الناس وتقوم الساعة على شرار الخالق. هو أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، إيش؟ لا، خلاص انتهى الموضوع، كلهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيقول لهم ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم، ما يقول لهم ماذا أجبت فلان، ولماذا تعصبت على فلان وتحزبت مع فلان، دعك عنك هذه كلها لا تفيدك ولا تنفعك، إنما ينفعك إجابتك لله سبحانه وتعالى ماذا أجبت الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا قاطعه؟ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، من أطاعني، هذا هو السؤال، هنا الإجابة، من أطاعني يعني أجبت الرسول صلى الله عليه وسلم، أي فقد أبى. الله أعلم.
يعني الشيخ لا تعارض بين أن نقول الساعة والريح؟
لا، ما في تعارض، لأن الساعة من علامات الساعة الكبرى والنهائية، ما في تعارض.